طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: السادس صلاة الليل. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى، يعني يصلي على حسب نشاطه، فإذا وجد نشاطا أطال القراءة في صلاة الليل، وإن كان دون ذلك توسط، وإن كان دون ذلك اختصر في القراءة في صلاة الليل. قال: حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين، يعني أطال النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة حتى هم عبد الله بن مسعود أن يقعد ويذر النبي صلى الله عليه وسلم قائما من شدة ما أطال عليه الصلاة والسلام. وقال حذيفة بن اليمان: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعتين، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. الحديث رواه مسلم. وهذا الحديث فيه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام من إطالة الصلاة في قيام الليل حتى قرأ هذه الثلاث السور الطوال في ركعة: البقرة وآل عمران والنساء. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا استدل به أهل العلم على جواز عدم مراعاة الترتيب في القراءة في الصلاة، يعني ترتيب السور على حسب المصحف العثماني، وأنه يجوز تقديم سورة على سورة. وكذلك أيضا في أنه يشرع في صلاة الليل إذا مر المصلي بآية فيها تسبيح أن يسبح، يعني مر بآية فيها ذكر التسبيح: سبحان فسبحان ربك فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يسبح له ما في السماوات ما في الأرض، فسبحان ونحو ذلك من الآيات، فتقول فتسبح الله سبحان الله. وهكذا إذا مر بسؤال سأل، إذا مر بذكر الجنة فيسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، وإذا مر بتعوذ مر بذكر عذاب أهل النار فيتعوذ من عذاب أهل النار. نعم. قال: وقرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال. رواه أبو يعلى والحاكم وصححه وافقه الذهبي من حديث أنس بن مالك: قرأ السبع الطوال وهو وجع، يعني هو مريض عليه الصلاة والسلام: البقرة والنساء وآل عمران والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال.
السبع الطوال في ليلة. قال وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها، يعني من السبع الطوال. حديث ابن عمر كذلك عند أبي يعلى أو عند أبي داود والنسائي. قال وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط. والحديث المسلم من حديث عائشة وابن عباس، مع حرصه عليه الصلاة والسلام على الإكثار من قراءة القرآن في صلاة الليل، إلا أنه لم يقرأ القرآن كله في ليلة. قال بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، حين قال له اقرأ القرآن في كل شهر، قال قلت إني أجد قوة، قال فقرأه في 20 ليلة، قال قلت إني أجد قوة، قال فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. رواه مسلم وأبو داود. اقرأه في 7 يعني في 7 أيام ولا تزد على ذلك، أي لا تقرأه في أقل من ذلك، أقل من 7 أيام. فقال ثم رخص له أن يقرأه في 5، هو عند النسائي والترمذي، ثم رخص له أن يقرأه في 3 كما عند البخاري، ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك يعني أقل من 3 ليال. وعلل ذلك في قوله من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، يعني لم يفهم ويتدبر القرآن. وقال وفي لفظ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، رواه الدارمي والترمذي. فهنا يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمرو أن يقلل ويقتصد في أمر الصلاة في الليل وقراءة في صلاة الليل، وأرشده أن يخفف، وأجاز له أن يقرأه في 3، يعني يقرأ في كل ليلة 10 أجزاء ولا يقرأ بأكثر من ذلك، بحيث أنه يختم القرآن في كل 3 ليال. قال ثم في قوله له فإن لكل عابد شرة، شرة يعني نشاط وهمة. قال ولكل شرة فترة، فترة يعني حصول شيء من الفتور والضعف والكسل والخمول، يعني ما من نشاط إلا ويعقبه فتور ويعقبه خمول وكسل، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، يعني إما أن يكون هذا الفتور إلى سنة، يعني ما زال على سنة، هذا على خير، هذا على خير. يعني مثلا كان يصلي في الليل في صلاة الليل 10 أجزاء ثم أصابه الفتور وأصبح يصلي بجزئين، هو ما زال على السنة موافق للسنة، هذا على خير. وإما أن يكون الفتور إلى شيء مخالف للسنة ويقع في البدعة، هذا على شر وعلى يعني خطر أن يودي به الفتور إلى الوقوع في البدع عياذا بالله. قال فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. الحديث رواه أحمد وابن حبان. والمقصود من هذا الحديث أن الإنسان يعني يقتصد في باب العبادة ولا يكلف نفسه فوق طاقتها حتى يصيبه الملل والكلل والفتور إلى أن يترك الخير الذي كان عليه، وربما يسلك سريك سبيل أهل الأهواء والبدع، فيجد مثلا يقول عند أهل الأهواء أنت عندكم رخصة وعندكم شيء من التوسعة على النفس، وأنا كلفت نفسي وأتعبت نفسي بالعبادة والطاعة حتى أصابني ما أصابني من الهم والغم مثلا، يعني كلف نفسه بالصيام في باب الصلاة حتى أصابه الفتور ومال إلى أهل الأهواء والبدع، هنا أوقعه هذا الفتور في الزيغ والانحراف والبعد عن الهداية والطريق المستقيم، فهذا قد يؤدي به يعني التكليف النفس وطاقتها قد يؤدي بصاحبها إلى أن يصيبه الفتور الذي يوقعه في مخالفة السنة، لكن يحرص على الاقتصاد والاستمرار على الخير وإن كان شيئا قليلا، وإن كان شيئا قليلا موافق للسنة مع المداومة والاستمرار من غير تكليف على النفس فوق طاقتها، فهذا أمر حسن. وأحب الأعمال إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل، عمل قليل مع المداومة والاستمرار خير من عمل كثير يعقبه الفتور والانقطاع. قال: ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث.
نعم،
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث ليال. قال: وكان يقول من صلى في ليلة بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. الحديث رواه الدارمي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها: من صلى في ليلة بمئتي آية يعني قرأ مئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. هذا فيه حث وترغيب على قراءة نحو هذه الآيات في صلاة الليل، وأن من فعل ذلك كان من القانتين أي الطائعين المخلصين لله. قال: وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. رواه أحمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل أي سورة الإسراء والزمر، والحديث من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: وكان يقول من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين. رواه الدارمي والحاكم من حديث أبي هريرة: من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين. ومفهوم هذا الحديث أن من صلى بأقل من ذلك ربما كتب من الغافلين، فيسلم الإنسان من أن يكون من أهل الغفلة إذا قرأ بمئة آية في صلاته. قال: وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر. رواه البخاري وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: وتارة يقرأ قدر يا أيها المزمل. رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس. وترون أحيانا يقرأ شيء يسير، قد يكون الوقت ضيق مثلا أو لا يجد نشاطا فلا بأس. الذي ينبغي أن يحرص المسلم على صلاة الليل ولو أن يقرأ شيئا يسيرا مع الاستمرار والمداومة، مع الاستمرار والمداومة تقوم تقرأ يعني سورة النبأ، النازعات، المرسلات، المزمل، سورة القيامة أو ما هو أكثر من ذلك، يعني قاف القرآن المجيد أو الذاريات أو الطور أو الواقعة أو الرحمن إلى آخرها من نحو هذه السور، هذا خير عظيم. قال: وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله، يعني ما كان يقوم الليل من أوله إلى آخره إلا نادرا، فقد راقب عبد الله بن خباب، قد راقب عبد الله بن خباب بن أرت، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي تعليق الصواب عن أبيه خباب بن الأرت، إنكم ماذا؟ فقد راقب عبد الله بن خباب عن أبيه، أو خباب بن الأرت، إيش عندكم؟ عبد الله ولا خباب؟ عندي تعليق أن الصواب عن أبيه خباب بن الأرت كما في مسند الإمام أحمد، يعني الذي راقب هو خباب وليس عبد الله ابنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها، وفي لفظ في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر، فلما سلم من صلاته قال له خباب، انظروا الذي سأل هو خباب، هو الذي راقب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها، قال أجل إنها صلاة رغب ورهب، يعني رغبة ورهبة، رغبة في ثواب الله ورهبة من عقاب الله، قال وإني سألت ربي عز وجل ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، يعني السنة بالقحط والجذب وقلة الأمطار والزروع والثمار حتى يهلك الناس، قال وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها، يعني لا يجعلنا فرقا وأحزابا متفرقين ومختلفين، قال فمنعنيها، يعني الله عز وجل قضى كونا أن يقع التفرق والاختلاف بين هذه الأمة. رواه النسائي وأحمد. طيب الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليلة كلها، وهذا نادر، يعني شيء فعله صلى الله عليه وسلم قد فعله لبيان الجواز مع كون الأفضل والذي عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي وينام، أنه يصلي وينام. قال وقام ليلة بآية يرددها، قال حتى أصبح هي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قال بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت؟ قال تركع بها وتسجد بها وتدعو بها، وقد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه، يعني لأخذنا عليه في ذلك ووقع في نفوسنا شيء أو أنكرنا عليه. قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. رواه النسائي وابن خزيمة. الحديث
حديث أبي ذر الغفاري. قال: وقال له رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد، يرددها لا يزيد عليها كأنه يقللها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري من حيث أبي سعيد الخدري.
انظر، هذا الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي جار يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد، يرددها كل ما خلصها رددها سورة الإخلاص، كأنه يقللها، كأنه يقول يعني إيش يقرأ، قل هو الله أحد بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها تعدل ثلث القرآن، يعني في الأجر والثواب لا في الإجزاء. يعني لو قال إنسان: والله لأقرأن القرآن كله، ثم يقول: سأقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، هذا ما يجزى. نعم، ما يجزى، هي تعدل ثلث القرآن في الأجر ليس في الإجزاء. وهذا الحديث فيه أن صلاة المصلي في الليل ولو أن يقرأ سورة قصيرة يرددها لا بأس في ذلك، لا بأس، هذا جائز، خاصة إذا كان لا يحفظ شيء إلا يعني شيء من السور القصار، فلا حرج عليه أن يرددها في صلاة الليل ويثاب على ذلك ويؤجر. قال: 7 صلاة الوتر. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد. والحديث رواه النسائي والحاكم والصحابة وهو صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الوتر في الركعة الأولى: بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد. قال: وكان يضيف إليها أحيانا: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذا جاء من حديث عائشة وحسنه بعض أهل العلم، وبعضهم تكلم في ذكر هذه الرواية، ذكر زيادة المعوذتين، لأن الرواية الصحيحة في حديث أبي بن كعب ليس فيها ذكر المعوذتين بعد الإخلاص، وهي أصح، وهي أصح. قال: وكان يضيف إلي أحيانا: قل ومرة قرأ في الركعة الثالثة 100 آية من النساء. رواه النسائي وأحمد من حديث أبي موسى الأشعري. قال: وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما: إذا زلزلت الأرض، وقل يا أيها الكافرون. رواه أحمد من حديث أبي أمامة. يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر ثم صلى ركعتين بعد الوتر، صلى ركعتين بعد الوتر. وعلى هذا فقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا، هذا الأمر على جهة الاستحباب، المستحب أن تكون آخر الصلاة وترا. ومن حيث الجواز يجوز أن يوتر ثم يصلي بعد الوتر، لكن لا يوتر مرة أخرى، يكتفي بالوتر الأول. والأفضل أنه يجعل صلاته آخر صلاته وترا، هذا هو أكثر هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يوتر في آخر صلاته. والوتر مستحب وليس بواجب في قول جمهور أهل العلم. في حديث علي رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. والحديث رواه للسنن. واستدل كذلك الجمهور عن أنا ليس بفريضة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على الراحلة، ويصلي حيث توجهت به الراحلة، فإذا أراد أن يصلي الفريضة خرج فاستقبل القبلة. إذن الوتر ليس بفريضة. وذهب أبو حنيفة إلى أن الوتر واجب، إلى أن الوتر واجب، واستدل بحديث: الوتر حق واجب على كل مسلم. والحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وأيضا حديث: من لم يوتر فليس منا، وهو كذلك ضعيف. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.